وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الرياح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره يا غريب يا مظلوم كربلاء. جاء في الرواية عن صاحب الزمان عليه السلام أنه قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. حاجتنا إلى علماء الألطاف المهدوية هو موضوع بحثنا، والحديث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى: ما هي صفات علماء الألطاف المهدوية؟ هناك بعض من علمائنا حظوا بألطاف خاصة من صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. الميرزا القمي رأى السيد بحر العلوم فتعجب من غزير علمه وقد ما كان على هذا الحال، فسأله: ماذا جرى بك؟ ما الذي أوصلك إلى هذا المستوى العلمي؟ قال: كيف لا أكون كذلك وقد ضمني عجل الله فرجه الشريف إلى صدره ضما مليا. يعني حصل لطف خاص وعناية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. العلامة الحلي في طريقه لزيارة سيد الشهداء عليه السلام يلتقي برجل أعرابي فانبهر من غزير علمه، ما سأل عن صغيرة ولا كبيرة إلا ويجيبه عنها، فتساءل: هل يمكن اللقاء بالإمام في زمن الغيبة الكبرى؟ قال: كيف لا ويده في يدك. أو حينما تأتي إلى الشيخ المفيد أعلى الله مقامه، حصل على توقيعات ومكاتبات من الإمام يثني عليه فيها، إلى الأخ الرشيد والولي السديد، أو تأتي إلى الشيخ الصدوق يقول: من مثلي وقد ولد ببركة دعاء الإمام المهدي؟ ما هي الصفات التي توفرت في هذه الثلة من العلماء جعلتهم يحظون بعناية خاصة من صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف؟ الصفة الأولى: التعلق الشديد بالإمام المهدي. دائما يلهجون بذكره، دائما في اشتياق ووله إلى لقائه صلوات الله عليه. ينبئك عن هذا علي بن مهزيار: الذي عاصر العسكرية والهادي والجواد عليهم السلام حينما حصلت الغيبة، يخرج إلى الحج 20 سنة مستهدفاً اللقاء بالإمام المهدي كما ينقل الصدوق وينقل الطوسي ذلك، لأنه معلوم أن الإمام عليه السلام يأتي إلى الحج في كل عام ويقف الموقف ويحضر بمنى ومزدلفة ويطوف مع الطائفين. وبعد هذه السنين الطوال 20 سنة من الجهد الجهيد والطلب الشديد باللقاء بالإمام عليه السلام رزق بذلك في السنة 21. فجاءه رجل قال: نلت بغيتك في هذه السنة، قم معي. ويخرج من مكة إلى جبال منى إلى عرفات إلى جبال الطائف، وإذا يرى ذاك المخيم المشتعل نورا ويجد بوابا عند المخيم، قال: انتظر. فأذن له، يقول: ثم دخلت وإذا أرى نور المهدي من آل محمد. اللهم صل على
وسلم على محمد وآل محمد.
وإذا بقي مع الإمام أياما حتى أمر بالانصراف، وقد كانت هي أجمل أيام عمره حينما التقى بالناحية المقدسة. إذن هذه صفة، كان لهم تعلق خاص بالإمام. الصفة الثانية هي الطهارة، طهارة القلبية. لا ينال هذا المقام إلا من كان قلبه نقيا، لا غل لا حسد لا كراهية، قلب طاهر. طهارة قلب وطهارة جوارح وعمل من جهة أخرى أيضا. ولذلك من علمائنا المقدس الأردبيلي، وما أدراك من هو المقدس، الذي يقول العلامة المجلسي في شأنه: لم أسمع بمثله في المتقدمين وفي المتأخرين من حيث الطهارة، شديد الورع شديد التقى، إلى حد كان يستأجر بغلاً ليخرج به من النجف الأشراف لزيارة الإمامين الكاظمين والعسكريين عليهم السلام. فإذا أراد الانصراف من الكاظمية ويعود إلى النجف، يجي لبعض المؤمنين يعطي بعض الأمانات، كتاب أو شيء يوصله إلى النجف الأشرف، ولا يحب أن يرد أحداً، فيأخذ هذه الأمانة ويستشكل في الركوب على البغل الذي استأجره. يقول: لعل صاحب البغل لا يأذن لي بأن أصعد على البغل وأنا حامل لهذه الأمانة. إلى هذا الحد كان يعرف بالتحوط الشديد والتورع، لذلك حظي ببركات وفيوضات من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. صفة ثالثة عرفوا بها أيضاً الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية. حينما نقرأ في حياة هؤلاء العلماء الذين فازوا بعنايات الإمام عليه السلام، كانوا زاهدين في الدنيا، همهم الآخرة، وإنما كانوا في الدنيا ليتزودوا فيها إلى لقاء الله عز وجل. يجي واحد من التجار يدخل النجف الأشرف، وإذا يريد زيارة المرجع الديني آنذاك، وهو الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه، من أكابر من مروا في تاريخ التشيع من العلماء، وكان ذاك توفي سنة 1281. فجاء لزيارة الشيخ الأعظم الأنصاري الذي إلى يوم تدرس كتبه في الحوزات العلمية، وإذا في ذاك البيت الصغير وذاك البيت المتواضع البسيط، ويتنقل من سنة إلى أخرى من دار إلى دار آخر، فتعجب: أنت المرجع وتسكن في هذه الدار البسيطة المتواضعة، أريد أن أشتري لك دارا. قال: لا لا أسكن إلا في هذه الدار. عجيب، تأتيك الوفود شيخنا الأجل، أواسي أفقر الرعية. هذا سيرة العلماء والمراجع العظام، حتى إذا رآني الفقير صبر، هذا مرجعنا وأبونا وقدوتنا بهالحال، وإذا رآني الغني شكر الله عز وجل. ألح عليه والمرجع الشيخ الأعظم يمتنع بعد التي ولتي قبل، قال أعطني المال وأنا أشتري لي دار. أعطاه المال، مرت الأيام ومرت الليالي وجاء التاجر وعاد إلى النجف الأشراف، وإذا يشوف الشيخ الأعظم ما زال في داره. عجيب، مولانا أعطيناك مبلغا من المال تنتقل به إلى دار أفضل، قال اشتريت دارا، أينها؟ قم معي. ويأخذه إلى ذلك المسجد المعروف بمسجد الترك في منطقة الحويش بالنجف، لعل بعضكم صلى في هذا المسجد، مسجد الشيخ الأنصاري. فهذه سيرة العلماء الذين حظوا بألطاف خاصة من الإمام سلام الله عليه، الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها. صفة رابعة، الذوبان في خدمة الدين. كانوا ذائبين في خدمة الدين ونصرة المذهب، مثل الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف، اللي هو يعتبر المؤسس للحوزة العلمية في بغداد من الناحية العقدية. هذا الشيخ المفيد يقول تلميذ النجاشي كتب 200 كتاب، ويقول عنا زوج ابنته ما كان ينام من الليل إلا هجعة قصيرة، ويقوم يشتغل في البحث والكتابة والرد على الأشاعرة والرد على المعتزلة والرد على الخوارج الذين كانوا يطرحون الشبهات ضد مذهب أهل البيت. ولأجل ذلك من يريد أن يعرف الأصول والمعتقدات لدى مذهب أهل البيت يرجع إلى كتب الشيخ المفيد أعلى الله مقامه. لذلك ينقل أن الإمام قال في حقه: أفتي يا مفيد منك الفتوى ومنا التسديد. بعد ما امتنع عن الفتوى لأن اشتبه في فتوى، فأخذ عهدا على نفسه أن يتوقف يتورع، فر من الفتيا فرار من الأسد. فجاءه أمر بأن يواصل الدرب وهو أهل لتحمل الفتوى. ولذلك كان يناظر الأشاعرة ويناظر المعتزلة والخوارج، لمناظرات مشهورة، ويرد على الجباني وعلى علي بن عيسى الرماني وغير. إذن حينما نتأمل ونقرأ في حياة هؤلاء الأعلام الذين حظوا وتشرفوا بألطاف الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف، فإنهم اتصفوا بصفات، أشرنا لصفات 4 من هذه الصفات: من التعلق بالإمام الشديد، الطهارة القلبية والعملية، ومن الزهد في درجات الدنيا الدنية، والذوبان في خدمة الدين. النقطة الثانية: صلوا على محمد وآل محمد. ما هي الألطاف؟ عرفنا على هذه الألطاف التي حصل عليها هؤلاء الأعلام. وحينما أقول حصل هؤلاء الأعلام على ألطاف، قد يشكك البعض ويقول بأن الإمام المهدي أعلنها: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، وقد وقعت الغيبة التامة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كذاب مفتر. فإذن كيف تقول إن الأعلام هؤلاء حصلوا على ألطاف من التقى ومن فاز بالتشرف بفيض من الإمام عليه السلام؟ والإمام يقول: ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. هذه الرواية كما قال جمع من العلماء لا تدل على أنه ما يمكن التشرف بلقي الإمام صلوات الله عليه في زمن الغيبة الكبرى، إنما تتحدث عن السفارة، أن باب السفارة انتهى، فمن يأتي ويدعي مشاهدة الإمام وأنه سفير عن بعد عثمان العمري ومحمد بن عثمان العمري والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري، هذا كذاب، هذا مفتر ولا يصدق. أما شخص لم يدعي المشاهدة من باب السفارة فهذا لا يكذب. فهل نكذب ما شاء الله من العلماء الأبرار الذين لا يشكك في نزاهتهم وطهارتهم وما أكثرهم؟ ولذلك ينقل المجلسي وينقل الميرزا القمي والميرزا النوري وغيره من أعلام حال مثل هؤلاء العلماء. ولذلك عندنا في الرواية: نعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة. شلون نعم المنزل طيبة؟ في فترة من الفترات كان الإمام عليه السلام يسكن في طيبة، وما بثلاثين من وحشة يعني للإمام مجموعة يأنس بهم الصفوة والنخبة والخيرة من الشيعة، أبدال يتبدلون، كل ما يموت واحد يأتي آخر يأنس بهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة. فما هي إذن الألطاف اللي حصلوا عليها؟ لطف أول، اللطف العرفاني، مثل ابن طاووس أعلى الله مقامه الشريف. ابن طاووس يقول عنه العلام الحلي: لم أرى أعبد منه في زمانه. ويقول عنه آخر: لم يسمع بمثل عبادته في المتقدمين والمتأخرين. لذلك كثير من أدعية وزيارات أهل البيت عليهم السلام اللي وصلتنا، وصلتنا من خلال هذا السيد الجليل، عبر السيد ابن طاووس. وهذا السيد كان له علاقة شديدة بالإمام المهدي، ارتقى بقلبه إلى عالم المكاشفات الروحانية، حتى هو يكتب عام 638 ليلة الأربعاء 13 من شهر ذي القعدة: كنت أناجي وأزور وأتوسل في سرداب الغيبة، وإذا سمعت الإمام المهدي يدعو لشيعته. اللطف الثاني، اللطف العلمي. أكو بعض العلماء حظوا بلطف علمي من صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، مثل المقدس الأردبيلي اللي كان موجود في القرن العاشر. المقدس الأردبيلي ينقل في حياته إذا جاء إلى حضرة الأمير فتح الباب إليه، انفتح الباب، مقدس اسم على مسمى. ففي إحدى الليالي جاء لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام ودخل يناجي عند القبر المنور. أكو بعض طلاب العلم يسكنون في الحضرة العلوية، أكو غرف، واحد من طلاب المقدس الأردبيلي اسمه مير علام، شاف أستاذ المقدس في هالوقت وجاي ويدخل لزيارة أمير المؤمنين، قام يراقبه من بعد، ومناجاة وبكاء. إلا طلع المقدس الأردبيلي إلى وين؟ إلى الكوفة، وهو يتابعه إلى الكوفة. وصل إلى جامع الكوفة، المحراب الذي ضرب فيه الأمير صلوات الله عليه، وهو يراقبه ويسمع يناجي يبكي إلى أن فرغ. انصرف المقدس الأردبيلي، هذا مير علام يمشي خلفه، صارت منه حركة، التفت للمقدس: ما بك؟ ما الذي جاء بك؟ قال: مولاي، أنا معك منذ أن دخلت حرم أمير المؤمنين وإلى هذه اللحظة وأنا أتابعك، أقسم عليك أن تحدثني عن هذا الحال الذي أنت عليه. ما بك؟ ألح عليه، قال: أخبرك بشرط أن لا تحدث بذلك أحداً في حياتي، ما دمت أنا حي لا تخبر بهذا الأمر، بعد أن أموت لك الخيار. قال: إذا جاءتني المسائل المعضلات لجأت إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أستغيث به. هذا سيرة العلماء، فلما جئت إلى أمير المؤمنين وجهني بأن ولدي المهدي في جامع الكوفة، فارجع إليه وتشرف بلقيا. فجئت إلى جامع الكوفة وأخذت من علم الإمام ما احتجت إليه. هذا المقدس الأردبيلي العلامة الحلي، إذا أقول علامة بحق، أول من لقب في تاريخ التشيع بالعلامة العلامة الحلي معروف، وأول من لقب بآية الله في علماء الشيعة هو أيضا العلامة الحلي. في طريقه إلى كربلاء لزيارة سيد الشهداء التقى بهذا الأعرابي، يسأل مسألة يجيب، كلما سأله أجاب، طرحت مسألة وكان للعلامة الحلي رأي فيها، هذا الأعرابي خطأ رأي العلامة الحلي، قال هناك رواية موجودة، قال العلامة، علامة قال لا لم أقف على هذه الرواية، قال بل هي موجودة عندك في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي الموجود في بيتك، تجد هذه الرواية في الجزء الفلاني الصفحة الفلانية السطر الفلاني. من سمع العلامة الحلي هذا الكلام قال أسألك سؤال، هل يمكن اللقاء بالإمام المهدي في زمن الغيبة؟ وسقطت عصاه، فانحنى الإمام ودفع للعصا، قال كيف ويده في يدك؟ فخر العلامة مغشى عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من خلص العلامة زيارة الحسين رجع إلى داره، رجع إلى الدار أخذ كتاب التهذيب فتحه على نفس الجزء الذي ذكره له الإمام، الصفحة السطر، وإذا يشوف الرواية فعلق كتب هذه الرواية مما هداني إليها الإمام المهدي عليه السلام. اللطف الثالث اللطف الحفظي. واحد يقول احنا ايش نستفاد من الامام سلام الله عليه وغايب عنا؟ الامام قال واما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس وان جل لها السحاب. هذا اذكر لك هالمثال معروف عند اهل البحرين، اسال اي واحد بحراني روح اسأله عن هذه الحادثة اللي حصلت قبل 400 سنة يعطيك تفصيلها، ينقلها القم وينقلها المجلسي وغير. سنة 1011 للهجرة كان هناك والي ناصب في البحرين وله وزير أشد نصبا منه، والبحرين معروفة منطقة يسكنها الموالون مثل الأحساء مثل القطيف، المنطقة الشرقية هذه اللي أشار لها النبي صلى الله عليه وآله خير أهل المشرق عبد القيس، من ذاك الزمن معروفة بهذا الحال بالولاء والتشيع. المهم ما أطل عليك مولاي، فهذا الوزير أراد الوشاية والإيقاع بين الوالي وبين الشيعة عند شجرة رمان في بيته، أخذ طين وصنع على هيئة الرمان من قسمين وكتب داخل الخلفاء بعد رسول الله فلان 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 فلان، خلفاء الراشدون. طيب هذه الطينة بعد ذلك الرمانة الطينية وضعها في رمانة على الشجرة موجودة لتوها نابتة، بقيت وإذا انتقش على الرمان الموجودة في الشجرة ما هو مكتوب في الرمانة الطينية. جاء بهذه الرمانة بعد ذلك إلى الوالي، قال أيها الوالي هذه حجة على هؤلاء الروافض الجهلة، هذه رمانة خلقها الله ومنذ أن خلقها تشهد بصحة ما هو خلاف مذهب التشيع وأن الخلفاء الراشدين هم الأحق بهذه الخلافة، ائتي بهم واسألهم عن سر ذلك. جاءوا بخيرة علماء البحرين آنذاك، قالوا هذه حجة واضحة عليكم، فإما تكونون على مذهب أهل السنة والجماعة أو تبقون بس تدفعون الجزية مثل اليهود والنصارى، أو إذا مصرون على موقفكم بعد مصيركم يقتل الرجال وتسبى النساء مثل الكفار. قالوا أمهلنا 3 أيام ونحن نجيبك. اختاروا أفضل 10 علماء في البحرين من أهل التقى والورع، ثم اختاروا من هؤلاء 10 أفضل 3، كل واحد من هؤلاء لليلة يخرج مستنجد مستغيث بالإمام صلوات الله عليه أن يخرج له يعطيه حلا لهذه المشكلة، يحفظ الشيعة ويحفظ مذهب أهل البيت في البحرين. خرج العالم الأول في الليلة الأولى، إلى الصباح ما خرجت الناحية المقدسة إليه. خرج العالم الثاني في الليلة الثانية، الكلام الكلام. في الليلة الثالثة خرج محمد بن عيسى معروف، اسأل البحرين عنه، قبره في دمستان إلى يومك يزار. خرج محمد بن عيسى متوسلا مستغيثا بالإمام سلام الله عليه، وإذا شرف بلقاء والإمام أعطاه التفصيل، قال إذا عدت قل للوالي أجيبك، لكن بشرط أجيبك في بيت الوزير، ما أجيبك إلا في بيت الوزير. فإذا دخلت إلى بيت الوزير تجد غرفة عن يمين الباب، ادخلها، وإذا دخلتها تجد كيسة بيضاء، هذه الكيسة البيضاء فيها الرمانة الطينية التي جعلها هذا الوزير في الرمانة التي في الشجرة. قل له هذا هو السر. ذهب محمد بن عيسى إلى الوالي، قال أجيبك في بيت الوزير. الوزير خاف ارتبك، ولكن أصر على ذلك. دخلوا بيت الوزير، الحجرة اللي عينها الإمام، الكيسة التي حددها الإمام، وإذا وجدوا هذه الرمانة الطينية منقوش عليها، قال هذا هو السر. وإذا تريد علامة على صحة قولي، هذه الرمان التي تحتج علينا بها افتحها، أخبرني الإمام ليس فيها إلا الرماد. وبالفعل فتحت الرمان وإذا ما بها إلا الرماد، فأعلن حينها الوالي أن الحق في مذهب أهل البيت عليهم السلام. لطف رابع، اللطف التأثيري. ترى علماني يا أخواني الأعزاء لكلمتهم تأثير كبير في نفوس المؤمنين. فتوى وإذا تقلب الموازين وإذا تغير كثير من الأمور، يمكن سلطان ما يستطيع أن يؤثر هذا التأثير الذي تؤثره كلمة فقيه واحد. من أين هالتأثير؟ من أين هذه الجماهيرية لعلمائنا؟ إنما لطف مهدوي. ولأجل ذلك الفتوى الشهيرة للميرزا محمد تقي الشيرازي اللي دحرت الاحتلال الإنجليزي من أرض العراق، ما استطاعوا يخرجونه، وإذا 17 لواء عساكر مسالح في البصرة والفاو شمالاً وجنوباً، فما استطاعوا أن يدحرهم إلا بهذه الفتوى الشهيرة التي بقيت خالدة في التاريخ، تحركت الجماهير. فتوى المجدد الشيرازي اللي تسمى ثورة التمباك، يوم الشاه ناصر الدين القاجاري اتفق مع شركة إنجليزية بأن لها الحق التام بزراعة وبيع واستثمار التبغ والتمباك في بلاد فارس، وجابوا أجانب يشتغلون في هذه الشركات التي أسسوها في بلاد فارس، حتى جابوا أكثر من 200,000 عامل وأفسدوا. فجاءوا إلى المجدد الشيرازي، الحل عندك. نصح الشاه، امتنع وأصر على موقفه، حتى أودع السجن ابن المجدد الشيرازي كوسيلة للضغط عليه، لكن لا يجامل في سبيل الحق ولا يداهن في سبيل دينه. فأفتى بحرمة التعامل مع هذه الشركة بالبيع بالشراء بالعمل، وإذا الكل يقاطعها حتى العمال الذين كانوا في قصر الشاه. فتوى السيد محسن الحكيم أعلى الله مقامه ضد الشيوعية، قال كفر وإلحاد إذا تقاطع الجماعة الموالية المؤمنة هذا الحزب الشيوعي. شو اللي غير المعادلة في العراق أخواني الأعزاء؟ بعدما سيطرت جماعات وكادت أن تستولي على المقدسات، فتوى من علم عظيم من أعلامنا، وهذه الفتوى بتبقى خالدة مثل فتوى المجدد الشيرازي إلى يومك نتحدث عنها، بعد 100 بعد 200 300 سنة الناس بتذكر هذه الفتوى اللي كانت سبباً في حفظ بلاد الرافدين. النقطة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي حاجتنا لعلماء الألطاف المهدوية؟ ليش إحنا نحتاج للمفيد؟ إلى المقدس الأردبيلي، إلى ابن طاووس، وإلى أضرابهم من هؤلاء الأعلام الصالحين. ما هي حاجتنا؟ أذكر بعض الحاجات. الحاجة الأولى هي الحاجة لأمناء الله على حلاله وحرامه. من هم الأمناء؟ الأنبياء. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وهدأ الأمة. تلا رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة الطاهرون من أمير المؤمنين وإلى العسكري عليهم السلام. فجاء الإمام الحجة وغاب، والإمام أوصى شيعته، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. العلماء ورثة الأنبياء، ما ورثوا ولا ورثوا درهما ودينارا، إنما الدين إنما العلم، فهم الأمناء الذين حملوا هذه الأمانة. ومن هنا تجد من العلماء اللي فرغوا أنفسهم وصرفوا أعمارهم في التفقه في الدين وكفالة أيتام الأئمة الطاهرين، وأول من صارت للمرجعية الكبرى في علماء الشيعة كما يقال ابن أبي عقيل العماني، ومو من عمان، من العراق، تلاه ابن قولويه. كانت المرجعية وكانت الحوزة العلمية آنذاك في أول أيام الغيبة في بغداد، صدوق، كليني، مفيد، ابن قولويه، إلى أن جاءت أيام الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه، وهجم المغول على أرض بغداد سنة 448 للهجرة، فاضطر الشيخ الطوسي أن ينتقل بالحوزة العلمية من بغداد إلى النجف الأشرف، واستمرت الحوزة بالنجف من ذاك الحين إلى هذه الساعة. وإحنا اليوم كم؟ 1447، وأسسها 448، يعني 999 سنة والحوزة العلمية بالنجف الأشرف. طبعاً وصارت حوزات أخرى بالحلة، العلام الحلي والمحقق الحلي، فخر المحققين، المقداد السيوري، ابن إدريس، حتى يخرج واحد من الأحساء علم كبير جهبذ من الجهابذة ويهاجر من الأحساء يطلع إلى الحلة ويستقر هناك، وهو من أكابر العلماء الذين مروا على تاريخ الأحساء، وتوفي بالحلة وله مزار هناك، وهو ابن فهد الأحسائي، أصلا كما يقال من القارة، هذا ابن فهد الأحسائي. واليوم الحوزة العلمية الرئيسية للتشيع إما بالنجف الأشراف وإما بقم المقدسة. يجي لك بعضهم يقول لك أصلا ماكو دليل على التقليد، وماكو دليل على الرجوع للعلماء، ويدس السم في العسل. كيف يدافع لك عن أهل البيت ومقاماتهم المقدسة والعظيمة، لكن يضرب في العلماء؟ لا مفيد يسلم، لا طوسي يسلم، لا كليني، لا صدوق. ما يجي لك يضرب في أهل البيت تعرف حقيقته، فيغري بعضا من الناس بالثناء على أهل البيت ومقامات وأنه يدافع عنه، وفي نفس الوقت يضرب في العلماء، وماكو دليل على التقليد. والمؤسف إن في هالمجتمع المفروض بصير واعي ببركة هالأعلام الطيبين والنماذج الطيبة المليئة عندنا في البلاد ولله الحمد والمنة، وإذا تشوف بعضهم في البلد عندنا ترك التقليد، قال ماكو دليل على التقليد ولا أقلد أحد، لا فلان ولا علان، خلاص أصلي أصوم، أنا أحتاج إلى تقليد، ولا ما عندنا دليل. والقرآن ماذا يقول؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا دليل على لزوم الرجوع إلى الفقهاء، لابد يوجد فقهاء يتخصصون في هالمجال ويرجع إليهم وتؤخذ معالم الدين منهم. هذا ناهيك عن الروايات الكثيرة الموجودة من أيام الباقر والصادق، كان في فقهاء. الإمام الباقر عليه السلام يقول لأبان: يا أبان اجلس في المسجد وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. الإمام الصادق عليه السلام يقول لي معاذ بن مسلم: إني أصنع كذا فأصنع كذا، يعني أفتي، أنت أهل وجدير بذلك. يجي عبد الله بن أبي يعفور إلى الإمام الصادق: لا أستطيع أن ألقاك في أي وقت، إلى من أرجع؟ قال: ما يمنعك من محمد بن مسلم، فقد سمع من أبي وكان عنده وجيها. يجي ابن المسيب ابن المهتدي للإمام الرضا سلام الله عليه: لا نستطيع أن نصل إليك في كل وقت، إلى من نرجع؟ قال: يونس بن عبد الرحمن، زكريا بن آدم، وروايات كثيرة. من هنا نفهم: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. وفي الأثار: ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا. إذن هذا حاجة أولى. الحاجة الثانية يا إخوان هي الحاجة إلى الحفاظ على الهوية الدينية. العلماء هم حصون الإسلام، العلماء مرابطون على الثغور التي يلي منها إبليس وعفاريته. ترى الشبهات يا أخوان كانت موجودة من أيام النبي، أكو تيارات وأكو أحزاب وأكو من يطرح الشبهات، يدعو النبي للإيمان بالمعاد، قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أيام الإمام الصادق كان هناك زنادقة وملاحدة، يدخل عليه أبو شاكر الديصاني: دلني على معبودي. أيام الإمام الرضا عليه السلام كانت هناك تيارات، ويجمع المأمون للإمام الرضا أصحاب الديانات والمذاهب المختلفة. ونحن في هذا الزمن نفس الكلام، الكلام هو الكلام والتاريخ يعيد نفسه. في كل حقبة زمنية يطلع لك بعض المشككين وتطلع لك تيارات تحارب الدين، ويخرج علماء ربانيون يدافعون. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، ويظهر لك الشيخ المفيد، ويطلع لك الشيخ أيضا العلام الحلي اللي كتب ما شاء الله من الكتب في الدفاع عن المذهب، ومن أهمها الكتب كتاب الألفين. ذكر في هذا الكتاب 2000 دليلاً لإثبات إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وحتى الأحساء ترى خرجت مجموعة من العلماء، يعني لو قالوا لك اذكر لنا أكبر 10 علماء مروا على تاريخ الأحساء منهم ابن أبي جمهور الأحسائي اللي كان موجود في القرن التاسع الهجري. هذا له مناظرات مع العامة وكتب كتب متعددة في الدفاع عن مذهب أهل البيت ورد الشبهات، مثل كتاب كشف البراهين. وأصله من التهمية، أصله من التهمية، اللي يقولون يوم من الأيام مر عليها التهمية فترة 40 مجتهد فيها وهي صغيرة. لا، التصور أن التهمية أكبر من ذلك، تشمل التويثير، تشمل القارة، ولا كيف يجتمع فيها على هذه المساحة الصغيرة 40 مجتهد و40 مسجد؟ على كل، الشيخ الأوحد الأحسائي أعلى الله مقامه الشريف أيضا علم، دافع عن المذهب ونصر مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإذا صارت الشبهات والتشكيكات، خصوصا اليوم في القضية المهدوية، ما أكثر التشكيكات، يطلع لك واحد يقول لك أنا سفير عن الإمام وأنا ألتقي بالإمام، وش كثر اللي ادعوا السفارة من أيام الغيبة الصغرى، ويذكرهم الشيخ الطوسي والنعماني من النميري ومن العبرتائي وأبو دلف المجنون وغير ادعوا السفارة. إلى يومك هذا هناك من يظهر باسم السفارة عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أو يطلع لك جماعة ويوقتون يقول لك إيه اليماني فلان، خراساني علان، بسبب هالأحداث اللي تجري وصير توقيت. وهذا مشكل. بعضهم ألف كتب وحدد السنة التي يخرج فيها الإمام، مثل كتاب اقتراب الظهور، حدد قال الإمام يطلع 1429، وين ولا طلع الإمام. آخر كتب كتاب نحن في زمن الظهور وحدد أن الإمام يظهر 1430. آخر يقول ظهور المهدي نبوءة قرآنية 2015 للميلاد. وما أكثر الذين يوقتون، والرواية تقول كذب الوقاتون هلك المستعجلون. إذن ما وظيفتنا؟ نرجع إلى العلماء في هذا الزمن اللي تكثر فيه التشكيكات وتكثر فيه الشبهات، خصوصا في القضية المهدوية. ولا نصدق أي حساب وأي قناة، ولا نتابع أي كتاب، لأن المتابعة لهذه قد توجب التشكيك بعدين واليأس من هذه القضية المهدوية. قال ذاك بيطلع الإمام 1400 ما طلع، هذا قال 2015 ما، خلاص ما نريد نؤمن بالقضية المهدوية، تعبنا منها. لا، لذلك الروايات تقول كذب الوقاتون وهلك المستعجلون. تابع العلماء المشهود لهم الموثوق بهم. حاجة ثالثة، ولو أطلت عليك سامحوني يا أخواني، أرجوكم أنت تسامحون وتعذرون، بس تدري ما عندنا إلا هالليل خلاص، عاشر بكرة مصيبة. الحاجة الثالثة لهؤلاء الأعلام، الحاجة لهم من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الاجتماعي. النبي صلى الله عليه وآله من جاء إلى هالعالم جاء إلى السلم، ادخلوا في السلم كافة. شوف، حتى مع النصارى حتى مع المسيح دعا إلى المسالمة معهم، فكيف بالمسلمين مع اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم؟ أولى أن نعيش حالة من السلم الاجتماعي. ولذلك يوم قام الأوس مع الخزرج يتراشقون، ذاك يقول أنا من الأوس وهذا يقول أنا من الخزرج، قال لا، ما جينا لذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا وصية الإمام الصادق. تشوف الإمام الصادق وإذا يدخل عليه الأوزاعي سفيان بن عيينة الثوري وغيره وينهلون من نمير علمه، ما أغلق الأبواب عليهم. شوف، حتى العلام الحلي منقول في تاريخه كان يحضر عند علماء العامة ويأخذ من علمهم ما يحتاج إليه ويناقش ويرد عليهم للدفاع عن مذهب أهل البيت. ولذلك المجدد الشيرازي منقول في حياته من شاف الفتنة في سامراء، هذا يقول شيعي وهذا يقول سني وذاك يستبيح دم هذا، قال أهاجر وأطلع من النجف أروح إلى سامراء. ليش؟ قال حتى أحافظ على السلم الاجتماعي، أخرج معي جماعة من العلماء ويطلع إلى سامراء ليخلق هالحالة من السلام الاجتماعي. السيد محسن الحكيم الله يرحمه رحمة الأبرار ويقدس تلك النفس الطاهرة، جاء له الجماعة قالوا نريد منك فتوى ضد الأكراد تستبيح دماءهم. قال لا، أموالهم حرام، دماءهم حرام، أعراضهم حرام. قالوا لذولا مو شيعة. قال مسلم أيا كان تعال شوف اليوم السيد السيستاني الله يطيل عمره، وإذا تشوف يجي للشرقي والغرب الموالي وغير الموالي ويستقبل الجميع ويربي الموالي والمقلدين عموم المؤمنين على أن يعيشوا بهالحال السلم. صحيح وحدة عقائدية ما نقدر، بس إحنا نؤمن وهم يؤمنون، إله واحد، النبي صلى الله عليه وآله هو النبي، القرآن، الكعبة، في خلافات ما نريد وحدة عقائدية، مو بالضرورة وحدة فقهية أكو اختلاف، بس وحدة تعايشية سلمية لابد أن نعيشها. فالرجوع إلى العلماء هو الذي يوجب قوة مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والشعائر الحسينية ترى قوة التشيع في هذين الأمرين، في الرجوع إلى هالعلماء والتمسك بهم وهالشعائر الحسينية. ولذلك تشوف العالم الشيعي اليوم في مشارق الأرض ومغاربها صغار كبار رجال نساء في إحياء لشعيرة الحسين عليه السلام، والليلة الكل يجتمع من أجل البكاء لمصيبة علي الأكبر صلوات الله عليه. أشبه الناس برسول الله، وهو أول من برز من بني هاشم، فلما أراد البراز نظر إليه الحسين وقد غرورقت عيناه بالدموع. اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا لنبيك نظرنا إليه. اللهم فرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم غدوا علينا يقاتلوننا. يا ابن سعد قطعت رحمي قطع الله رحمك، وسلط عليك من يذبحك على فراشك. وتلا الآية، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهم علي الأكبر الإذن له من أبيه، برز إلى الأعداء. الحسين مو قادر يفارق ولده، كل ما مشى علي الأكبر خطوة وإذا الحسين يمشي خلفه، إلى أن غاص في وسط المعسكر اعتلى الحسين على تال ينظر من خلاله إلى بطولة ولده وحملاته. ليلة في المخيم تنظر إلى وجه الحسين، ومن خلال نظرها لوجه الحسين تعرف حال ولدها، وإذا قد تغير لون وجه الحسين. أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بمكروه؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخشى عليه، هذا بكر بن غانم بعشرة آلاف مقاتل. ما الحيلة أبا عبد الله؟ قال ادعي لولدك أن يرده الله إليك سالم. سمعت من جدي رسول الله أن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. دخلت النجيبة خيمتها، فرشت مصلاها، نشرت شعرها، رفعت إلى السماء يديها، يلا يا أمهات ادعوا لأولادكم بالصلاح مع ليلة في هذه الليلة. صاحت إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف إلى يعقوب، أي كاشف الضر عن أيوب، اردد إلي ولدي سالما. طبت الخيمتها الغريب وتوسلت لله بحبيب، بحسين وش مهابي مصيب، يا راد يوسف من مغيب يعقوب وامسك النحيب أريد أن علي سالم. استجاب الله دعاها تمكن الأكبر من قتل ابن غانم. جاء إلى أبيه: أبا صيد الملوك أرانب وثعال، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أريد الجائزة. ماذا تريد بني؟ ذهب فضة يا بويا، شربة مية الجب تقوى ورد للميدان وحدي يا بويا، انفطر قلبي وحق جدي. العطاش والشمس والميدان والحار، بك حسين ونحب وكثر نحيب، يقل الماي يا ابني منين؟ ما هو قلبي مثل قلبك لهيبة يا ابو يصبر وسدر للميادي. بني من اين اتيك بالماء؟ لكن ضع لسانك على لسانك. وضع الاكبر لسان على لسان الحسين، وإذا لسان الحسين كالخشب اليابس. نكس الأكبر رأسه، قال: بني لا عليك، ما هي إلا ساعة، ترى جدك رسول الله يسقيك شربة لا ظمأ بعدها أبدا. بني عد إلى أمك، تركتها مغشا عليها في الخيمة. جاء علي الأكبر إلى أمه، وجدها ممددة في مصلاها، وضع رأسها في حجره. أمه أنا ولدك علي، ردني الله سالما. أمه كلميني، صار يبكي حتى نضحها بدموعه، أفاقت من غشوتها، ضمته إلى صدرها تنادي: وولده من الوالدة وانت ضناه، والوالدة تطلب رباه يومك يلو حيد. عما بني علي، أريد أن أتزود من النظر إلى جمالك. بني علي قم وخط الخيمة أمام عيني. صار الأكبر يمشي في المخيم، وأم تنظر إليه وتلطم على رأسها وتنادي: وعليا وولدا. قالها: مشيت قبال عينك وادعيني، وتزودي مني قبل ما تفقديني، مهجة قليبك بعد لا تترقبيني، عنك ترى رايح ولا ارجع على الصياوي. وإذا الحسين ينادي: ألا من ناصر؟ ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ أراد الأكبر الخروج، أمسكت به أمه: بني إلى أين؟ قال: أمه تريدين أن أبقى؟ أبقى، لكن يوم القيامة تأتي أم البنين بأربعة رؤوس تقول: يا فاطمة أولادي فداء للحسين. تأتي رملة حاملة لرأس القاسم وتقول: يا زهراء ولدي فداء للحسين. ألا تريدين أن تدخل السرور على قلب جدتي فاطمة؟ قالت: بلى يا قرة عيني، تلك تضمه، هذه تشمه، تلك في أمان الله، هذه في دعة الله. دخل الحسين إلى المخيم، أخذ ولده من بين النساء. بني اشتاق الحبيب إلى حبيبه، ذهب بي إلى خلف المخيمات، قال: بني علي اكشف عن صدره. كشف عن صدره، ضمه إلى صدره، اختنق بالبكاء، ارتفع النحيب حتى وقع على الأرض. أويلي من تلاقوا عند الأولاد،
شابك طول لمن هوى وللقى لاعبنا لبي والعبولة على ولادة يا ويلي وداع لك شا عظم الله أجري وأجوركم ثم برز الأكبر إلى الأعداء وهو يرتجز أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي قلب الميمنة ميسرا الميسر ميمنة القلب على الجناحين وكأنه جده أمير المؤمنين تموج الخيل من يجبل كن الخيل أبو الحسنين بثب هذا وراء هذا لدي مساميها ورمح يلحق الفار حتى قتل 200 فارس وإذا بالعبد يقول عليه آثم العرب إن مر به الغلام ولم يثكل به أباه وأمه يا الله يا رسول الله وبينما الأكبر يطارد كتيبه إذ مر بالعبد يا علي فطعنه برمحه رحم الله من نادى وعليا رفع السيف فضربه على وجهه شبك على عنق الفرس ليأخذه لأبي الحسين سالت الدماء على عيني الفرس فما به إلى وسط المعسكر شبك على المهر لبى لا يودي لبوه حسين عن العدوان يحمي أثار المهر للعدوان فربي وجف بموسط العسكر هذا يقطع بسيفة وريدة وهذا بالخناجر يقطع ايده وهذا يغط من رمح الحديدة خاصرت وهو يعالج ويفغار احتوشوا من كل جانب هذا يضرب بسيفه ذاك يطعن برمحه ثالث يضربه بسه رابع بالحجارة قطعوه ربا صاح أبا حسين عليك من السلام تقول سكينة لما سمع أبي صوت أخي علي صار يلطم على صدر ثلاثة ولدي علي ولدي علي ولدي علي جاء إليه فرأى بتلك الحالة الأليمة شافه والنبل شابه علي راح صاح وهو فوق هو فوق علي راح صاح بصوت يا زينب علي راح يا خوي ظلمت الدنيا علي وإذا يشوف الأكبر بين حالي كما ينقل تارة يبتسم تارة يبكي بني قطعت نياط قلبي ما لي أراك بين هذين الحالين قال أبا أما التبسم فهذا جدي رسول الله وبيده الكأس الأوفى الذي وعدتني به وأما البكاء فهذه أمي الزهراء تنظر إلى جراحاتي وتصيح ولدي حسين عظم الله أجره في شبيه جدك يا ابويا من سمع يمك يمك ونين ومن شبحات لعند الموت لعند الموت للعشرين ما وصلت ما وصلت سنه حاتفني عليك الدهر لك شاء من جلت الغبرة إلا والحسين متمدد على ولده صدره على صدره خده على خده أراد بنو هاشم رفع الحسين ما تمكنوا يقول التستري والله لقد أشرف الحسين على الموت ثلاث مرات عند مصرع ولد الأكبر شو تسوي يا أبو فاضل قال ما كل زينب ما كل زينب دخل إلى الخيمة وخي زينب أتريدين أن ترى يا أخاك الحسين بعد هذه الساعة يقول حميد بن مسلم وإذا بعرى امرع وقور خرجت من الخيمة تصيح حسين ودني يا أبو يا العمتي زينب أراها خلقت تشد جرحي ترى ذايب حشا قال لي يا عقلي مهجتي حجياك فراها لازم أشيلك للمخيم يا ضي العين بني هاشم احملوا أخاك لا طاقة لي على حمله لكن شلون شالوه مقطع بالسيوف إربا جابوا حصير صاروا يجمعونه أعضاء الموزع حملوا على الأكتاف الحسين يمشي خلف الجنازة ويصيح بني علي على الدنيا بعدك يا شبيه المصطفى أما عد فقد استرحت من أم الدنيا وغمها وبقي أبوك لأمها وغمها وإذا المصيبة بعد ليلة تشوف البنيات يتراكضن في المخيم ماذا جرى قالت طفلة هذا الحسين رجع مع ولده الأكبر ظنت الأم السلامة خرجت من الخيمة وإذا تشوف الحسين باكي العين زينب تصيح وعليا بنو هاشم يحملون جنازة جاءت تقترب من الجنازة وإذا ترى ولدها مقطعا بالسيوف ربا تصيح يا حسين حفروا لحفير الساعة ما اقدر اشوف ابني واشوف نزاعة قالها يا ليلة تزود ابن وداعة وبشري عقبنا ناقة مهزولة
الله يا حامي الشريعة الله
أتقي الروح يا كذا ما